إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن ابن صالح العجالي.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. إخوة الأحبة، نقدم لكم الجزء الثاني والأخير من المحاضرة القيمة والتي بعنوان توجيهات للأئمة والمؤذنين، والتي ألقاها معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وقد تحدث فيها عن عدد من النقاط المفيدة في صلاة التراويح والقيام ودعاء القنوت. الآن نترككم تستمعون إلى فضيلته حيث يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الشرائع وسن العبادات وجعل لها من الوسائل ما يقيمها ليتعبد الناس على أكمل وجه وأفضل طريقة وليتعاونوا على البر والتقوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. في رمضان صلاة التراويح يقبل الناس عليها ولله الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح هذه قبل أن تسمى التراويح، صلى بهم في العشر الأخيرة 3 ليالٍ أو 4 ليال حتى كثروا جدًا في المسجد، حتى غص المسجد بهم، وكانوا لا ينصرفون إلا قرب الفجر، حتى كان أحدهم يقول: نخشى أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثم ترك الصلاة وقال: خشيت أن تفرض عليكم، فتركها عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان في عهد عمر كثر الناس يصلون في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الإمام ووراءه 10 20 30، وآخر في الناحية الأخرى من المسجد ووراءه 20 30 ونحو ذلك. فقال عمر: ما أحسن هذا لو جمعناهم على قارئ واحد. فجمعهم على إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه. فلما رآهم عمر يجتمعون ويصلون صلاة واحدة طويلة قال رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، يعني السنة التي سننتها، وليست بدعة، يعني ليس لها أصل في الشرع، لأن أصلها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام لا رغبة عنها، وإنما خشي أن تفرض. وقد زالها وزالت هذه العلة بموته عليه الصلاة والسلام. كانوا في أول عهد عمر يصلون 13 ركعة، صلى بهم أبي زمنا 13 ركعة حتى ثقل عليهم ذلك، فقالوا: نقسم كل تسليمة إلى تسليمتين. فصلوا في آخر عهد عمر كما ذكر ذلك البيهقي وغيره من المحققين، صلوا في آخر عهده 23 ركعة، وكانوا يستريحون من طول القيام، فسميت صلاة التراويح لأجل أنهم كانوا يستريحون بين كل 4 ركعات و4 ركعات، يعني بين كل تسليمتين يستريحون قليلا ثم يواصلون، كانت صلاتهم طويلة. وهنا ما الأصل في صلاة التراويح؟ هل يقصر أم يطول؟ أم ما العدد هنا المشروع؟ صلاة التراويح هي صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. وفي مسلم صلوا الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على أشياء. الفائدة الأولى أن صلاة الليل المأمور بها والمحظوظ عليها تكون 2 2، فليس في صلاة الليل كما في السنة صلاة 4 ركعات متواصلة، يعني 4 ركعات بسلام واحد، هذا خلاف السنة. بل صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي أنه لا تصلى فيها 4 ركعات متواصلة. بعض الناس ربما صلى 4 ركعات وقال هذه سنة وردت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، قال سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، أو يصلي 2 ثم يوتر. وهذا الحديث فهم منه بعضهم أنه يصلي 4 ركعات بسلام واحد، وهذا الفهم غلط، لأن السؤال وقع عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت رضي الله عنها أن تبين أنه كان يصلي 4 ثم يفصل بينها بفاصل، ثم يصلي 4 أخرى، يعني يستريح بين كل 4 و4 استراحة، فقالت يصلي 4 يعني 2 2 متواصلة، بيسلم من هذه ويقوم للثانية، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فوصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بوصفين، الحسن والطول، يصلي 4 يعني 2 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي، وثم تفيد التراخي، يعني أنه يمكث فترة ثم بعد ذلك يقوم ليصلي 4 الأخرى، يعني 2 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ولهذا ليست السنة في صلاة التراويح ولا صلاة الليل أن يصلي 11 ركعة كما ظن هذا طائفة، حتى من أهل العلم ظنوا أن السنة أن يصلي 11 ركعة، والسنة أن يصلي 11 ركعة حسنة طويلة، هذه هي السنة، صلى 11 ركعة فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ومن ظن أن سنة صلاة التراويح أو صلاة الليل هو العدد دون الوصف فقد أخطأ السنة في ذلك، بل السنة ما يجمع العدد والوصف، بل الوصف هو الأكثر نظرا كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، لما شقت عليهم 13 ركعة في عهد عمر شقت عليهم، لم يهتموا بالعدد ويتركوا الوصف، بل جعلوها 23 ركعة، لكنهم أبقوا على الطول. وفي عهد عثمان رضي الله عنه زادوها إلى 39 ركعة لما طال عليهم، حتى يكون أخف على الناس اللي يريد أن يصلي بعضا وينصرف. أما يصلي 11 ركعة في نصف ساعة فلا شك أن هذا خلاف السنة، لا شك أن هذا خلاف السنة في أداء صلاة الليل أو صلاة تراويح، لكنه مجزئ، لا شك من عمله حظي بالأجر، لكن السنة ليست هي العدد فقط، ولكن السنة العدد والوصف، كما جاء في حديث عائشة في وصف صلاته بالليل يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 أو ثم يوتر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 13 ركعة، والعلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، لهذا السنة أن يصلي 11 أو يصلي 13 كما فعل عمر رضي الله عنه في عهده وأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس. لهذا هنا ينبغي على الآئمة في هذا المقام أن يراعوا أمورا. الأمر الأول أن يجتهدوا في أن تكون الصلاة، صلاة التراويح، أن تكون بخشوع وتمام للأركان والواجبات، ومنها الطمأنينة، فالعجلة المخلة التي تفرط بالطمأنينة هذه يؤاخذ بها الإمام، وربما كان إثم من وراءه ممن أراد أن يصلي بخشوع وطمأنينة عليه. لا يلزم أن يصلي المأموم 11 ركعة، يصلي اللي يستطيع، يصلي 2، يصلي 4، ثم يوتر آخر الليل بواحدة، لكن أن تكون الصلاة خفيفة والمقصود العدد 11 ركعة هذا خلاف السنة في ذلك. الأصل فيها أن يتم الركوع والسجود والطمأنينة والخشوع، لكن طول القراءة لا يلزم أن يطيل القراءة، لكن يتم الأركان، أركان الصلاة لا بد أن تكون تامة. ولهذا في القراءة الله جل وعلا يسر الأمر بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى أن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا القراءة تكون بما تيسر، لكن إتمام الركوع والخشوع والطمأنينة هذا لا بد منه في الصلاة، لا بد، لا يفرط فيه، يصلي صلاة خفيفة في ركوعها وسجودها ويطيل القراءة، هذا خلاف السنة وخلاف الذي نص عليه أهل العلم في هذه المسائل. إذن في القراءة فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تعب في آخر عمره وثقل كان يصلي 7، وكان يصلي 9، وكان يصلي 11، وكان يصلي 13 بحسب نشاطه، آخذا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وكان يجعل قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصلي صلاة حسنة طويلة. ومعلوم أن التعبد لم يكن بكثرة العمل، يعني لم يأتي دليل في الكتاب ولا في السنة في أن التعبد يكون بالكثرة، التعبد والابتلاء يكون بإحسان العمل. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فحسن العمل هو المقصود بأن يكون خالصا لله جل وعلا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يحذر الإمام أن يستعجل في صلاته، يحذر أن يصلي الصلاة بسرعة يفوت فيها الخشوع ويفوت فيها الطمأنينة، وربما يكون بعض المأمومين، ولا بأس يعني نصارح بذلك، بعض المأمومين يقول والله الصلاة فيها تعب، لأنهم لا يحسون أنها فيها الخشوع الذي يكون فيه المناجات وفيه بوح ما في النفس للرب جل جلاله والتعرض لنفحاته والتعرض لإجابة الدعاء. كان الناس إذا سجدوا يكثر حنينهم ويكثر بكاؤهم ويكثر وجلهم من الله جل وعلا، لأن الصلاة كانت صلاة كان فيها الخشوع وكان فيها الطمأنينة وكان فيها الطول. أما أن تكون صلاة التراويح قصيرة ربع ساعة ثلث ساعة فهذا نقر الغراب لا شك أنه مذموم، وأن الإمام إذا تساهل في ذلك فإنه ربما أثم. لكن في بعض الحالات قد يكون هناك سبب لتخفيف الصلاة، لكن يكون بتخفيف القراءة، أما الركوع والسجود وما بين السجدتين ونحو ذلك فهذا لا بد أن يكون بخضوع وخشوع وطمأنينة. إذا تبين هذا فإذن العدد يصلي 11، يصلي 13، يصلي 23، لكن لا بد من الوقت وحسن الصلاة، يعني طول الصلاة وحسن الصلاة.
مجالس العلم في رمضان. إخوة الأحبة، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان توجيهات للأئمة والمؤذنين لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
أما في العشر الأخيرة فقد كان العمل عمل المسلمين ومنهم العمل في هذه البلاد من وقت الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقت قريب، كانت الصلاة طول رمضان 23 ركعة على سنة عمر رضي الله عنه، ومشت في الأمصار وعلى مر الأعصار على ذلك، كانوا يصلون 23 ركعة طول الشهر سواء في العشر الأخيرة أم في العشرين الأولى، لكن في العشر الأخيرة يزيدونها طولا فيصلون خمسا منها، يعني خمس تسليمات 10 ركعات، يصلونها على النسق الأول، وأما الخمس الأخرى فتكون طويلة أخذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا جاءت العشر الأخيرة أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. كونه عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله في العشر الأخيرة مع بقاء العدد الذي كان يصلي به عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه يدل على أنه سيزيد في الصلاة طولا. ولهذا فهم علماء الدعوة من هذا الحديث وأنه في العشر يجتهد في الصلاة والعبادة، فهموا منه أنه تطال الصلاة في ذلك، فيجعلون منها خمس تسليمات طويلة، يعني نصف الصلاة طويلة جدا، حتى ما كانوا يستريحون في العشر الأخيرة في الليل إلا قدر ساعة إلى ساعتين على اختلاف، لكن الأكثر يعني بين الصلاة الأولى والثانية، ويصلون صلاة طويلة جدا. الآن نظر بعض الآئمة، وهذا غلط، إلى أن المقصود العدد، صاروا يصلون 13 ركعة لكن تسليمتين، بعضهم يجعل تسليمتين بعد العشاء ثم ثلاث في آخر الليل، والتسليمتين الأولى ينتهي منها في ساعة لربع، أو ربما إذا طال بعضهم ساعة أو ما شبه ذلك، والثلاث تسليمات ينتهي منها في ساعة، ويكون في العشر الأخيرة المسجد فارغا من الصلاة أكثر من 4 و5 ساعات في الليل، وهذا لا شك أنه مخالف لما كان عليه العمل، عمل الصحابة وعمل التابعين وعمل العلماء المهديين وأئمة الإسلام، كانوا في العشر الأخيرة يجتهدون في الصلاة. فلهذا نقول إن جعل الصلاة على هذا النحو ليس بجيد وليس عليه عمل، وإنما هو فهم حديث لهذا الأمر، ولو كان أنه يكثر من الركعات على ما كان في عهد عمر رضي الله عنه ويطيل الصلاة لكان هذا أولى، والناس المشغول منهم يصلي ما كتب الله له ثم ينصرف ويصلي في بيته ما كتب الله له، لكن أن تكون الصلوات في المساجد نصف ساعة، ساعة لربع ساعة، ويقول الإمام هذه هي السنة، هذا خلاف السنة، أن يهتم بالعدد ويترك الوصف. إذا أراد السنة فليتبع قول عائشة فيصلي فلا تسل عن حسنهن وطولهن، حسن صلاة وطول. أما إذا جمعت صلاة الليل كلها في العشر الأخيرة كانت ساعة ونصف أو ساعتين أو ساعتين ونصف، والليل 10 ساعات أو أكثر لا صلاة فيه، هذا خلاف السنة، والإمام ينبغي له أن يصلي على السنة في ذلك مع مراعاته لحال المأمونين. مما ينبغي أيضا على الإمام أن يلاحظه في رمضان الدعاء في القنوت، والقنوت في آخر الوتر أو في الركعة الأخيرة في الوتر بعد الركوع، هذا أمر مستحب كان عليه العمل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه. والقنوت عبادة عظيمة لله جل وعلا، والدعاء فيه أيضا أمر عظيم، وكان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، يعني أنا لا يهمني الإجابة، ما أهتم للإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة. وهذا من عظيم فقه الصحابة رضوان الله عليهم، أفضل الدعاء وأعظم الدعاء هو هو ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه الأعلم بربه جل وعلا، والأتقى لله، والأخشى لله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له جل وعلا. والثاني أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني كلمات وجيزة لكن فيها كل الخير، كل ما تحتاج تجده في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام إذا أراد الأفضل وأراد الأتقى وأراد الأخشى، وإذا أراد الاتباع وإذا أراد السنة، وهذه كلها مطلوب من الإمام أن يتبعها، فإنه يهتم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية. وليس من سنة دعاء القنوت الطول، بعض الأئمة قد يطيل دعاء القنوت ويظن أن إطالته سنة. دعاء القنوت السنة فيه التقصير، وقد صلينا وراء علماء أجلة من مشايخنا رحمهم الله تعالى، وكان القنوت قصيرا، يعني لا يتجاوز 5 دقائق 4 دقائق إذا أطال، وربما كان أقصر، لأنه ليس المقصود طول الدعاء، بل قد يكون الطول يأتي العبد فيه باعتداء في الدعاء. فإذا دعاء القنوت الإمام يحرص فيه على أن يكون دعاؤه مجابا، وأن لا يتعدى في الدعاء، وأن يكون متقربا إلى الله جل وعلا في هذا الدعاء. وهذا يتطلب منه أولا أن يحضر لهذه الأدعية، بمعنى يحفظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي وهو لا يدري بماذا يدعو. عمر يقول رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فيذهب ويتحرى ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للناس به. الناس لا يريدون أدعية مخترعة، أدعية أفضل الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا يريدون إلا هذا. فكونه يجتهد في أدعية تغلب على دعائه في القنوت ويطيل، هذا خلاف السنة. إذا أراد أن يدعو بدعاء زائد على ما في السنة فلا بأس أن يدعو بذلك، لكن يكون قليلا لحاجة اقتضت ذلك، أما أن يطيل فيه على نحو ما ذكرنا فهذا خلاف السنة. الأمر الثاني أن يجتنب في الدعاء السجع، السجع المتكلف، يأتي بسجعات، لأنه مما كره في الدعاء ونهى عنه السلف، بل ربما كان من الاعتداء في الدعاء أن يستعمل السجع المتكلف، يعني يحرص على أن يكون دعاؤه سجعا، والسجع منهيا عنه في الأصل إلا ما لم يقصده العبد، لأن السجع يدخل في لغة الكهان في الدعاء، فلذلك نهي عنه في دعاء المسلمين لأنه يشابه ما يقصده الكهان من السجعات في أدعيتهم والعياذ بالله. فالأصل فيه الكراهة، فلا يقصده الإمام، إذا أتى هكذا عفوا فلا بأس، لكن أن يقصد أن يكتب دعاء مسجوعا ويظن أن هذا أفضل، هذا خلاف الصحيح، بل هذا مكروه كما نص عليه الأئمة. مما يلاحظ أيضا في دعاء القنوت أن يجتنب الوصف، وقد قال جمع من أهل العلم إنه إذا أخرج الدعاء في الصلاة إلى الوصف فإن صلاته تبطل. كيف بالوصف؟ يعني يأتي في القنوت وبدل أن يدعو يذهب إلى أن يصف، ثم يأتي مثلا إلى الموت ويبدأ يذكر وصف الميت كيف يموت، أو وصف القبر ب5-6 جمل 7 جمل، وهي ليس لها علاقة بالدعاء، هي وصف زائد على الدعاء. قد قال جمع من أهل العلم إنه إذا وصف في دعائه شيئا وصفا مقصودا فإنها تبطل صلاته، لأن الصلاة للدعاء وليست للأوصاف. كيف وإذا كان الناس سيؤمنون؟ كيف وإذا كان يريد بهذا الوصف أن يحول القنوت إلى وعظ؟ هذا لا شك أن صلاته على خطر. القنوت ليست كلمة وعظية، القنوت عبادة فيها الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة. فإذا كان يريد أن يكون القنوت وعظا أو ربما تحميسا أو ربما بكاء يقصد هذا من دعائه، يعني أن يكون وعظا وأن يكون تذكيرا أو أن يكون تحميسا أو نحو ذلك، فهذا يعرض صلاته للبطلان على قول جمع من أهل العلم. الدعاء فيه الخشوع، في ذكر المطلوب من الله جل وعلا، في ذكر فيه الذل، فيه الخضوع. أما يعظ هذا ليس محل وعظ، الصلاة ليست محل وعظ، الوعظ في الخطبة، الوعظ في الكلمات، أما القنوت فليس بمحل وعظ. ويجب أيضا على الإمام والمؤذن أن يتعاونوا في ذلك وأن ينبه بعضهم بعضا في ذلك، وكذلك الجماعة ينبغي لهم أنهم إذا رأوا الإمام أخرج الدعاء عن مقصوده إلى وعظ أو وصف أو حماس أو نحو ذلك فقد أخرج الدعاء عن محله. قنوت الوتر غير قنوت النوازل، هذا له حكم وهذا له حكم. قنوت الوتر له أحكامه وأدعيته التي ثبتت في السنة وقال بها الصحابة، ودعاء النوازل له وضعه في ذلك. مما ينبغي التنبيه عليه أيضا في هذا المقام أن الإمام في صلاة التراويح يصلي بالناس التراويح، والمقصود من ذلك أن يسمع الناس القرآن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، المقصود من صلاة التراويح التعبد وإسماع الناس القرآن، يعني القرآن كله. إذا كان كذلك فليس من السنة وليس من عمل السلف أن يعمل الختمة بإدخال صلاة المغرب والعشاء والفجر في القراءة. بعضهم يأتي ويبدأ يقرأ في المغرب من ختمته والعشاء وصلاة التراويح والفجر، وهذا لم يجري عليه عمل أحد من أهل الإسلام في القرون المفضلة، وإذا وما أقربه إلى أن يكون محدثا وبدعة، لأن صلاة المغرب لها قراءتها، صلاة العشاء لها قراءتها، تراويح لها قراءتها. والذي كان عمر رضي الله عنه يصلي بهم العشاء ثم ينصرف إلى بيته ليصلي فيه رضي الله عنه، ويأتي أبي ويقرأ بهم القرآن من قراءته. ما في قراءة أن تكون التراويح الفجر صلة والمغرب والعشاء صلة لقراءة التراويح، هذا أمر ليس بسنة بل هو محدث، ويجب على الإمام أن لا يفعل ذلك. صلاة التراويح مقصودة بقراءتها، لا يلزم أن يختم، هل هو لابد أن يختم؟ بعض الأئمة سألني مرة قال إذا بقي على ختم مثلا 5 أجزاء فهل لي أن أقرأها في البيت ثم آتي في صلاة التراويح وأقرأ آخر جزء من القرآن؟ هذا ليس المقصود هو أن تختم أنت، المقصود أن تقرأ للناس القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ختمت ما ختمت الحمد لله الأمر واسع، لكن أن يظن أنه تختم بأي طريقة ولو كان على خلاف هدي السلف فهذا ليس بجيد. تنبيه الأخير في هذا المقام، ختمة القرآن فيها الذي عليه عمل أئمة الإسلام كالإمام أحمد والشافعي وسفيان بن عيينة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، أن ختم القرآن يكون بعد الفراغ من قراءة القرآن، وليس دعاء الختمة في القنوت. بعض الأئمة قد يأتي بدعاء الختمة في القنوت وهذا غلط. الإمام أحمد سأله الفضل بن زياد وكان يأم الإمام أحمد في صلاة التراويح، فقال يا أبا عبد الله إني سأختم، هو إمام أهل السنة، قال إني سأختم فماذا أصنع؟ قال إذا فرغت من قل أعوذ برب الناس ارفع يديك وادعو. قال أأجعله في القنوت؟ قال لا. قال أأطيل؟ قال أطل، أو كما جاء عنه في آخر جملة هذه، اجعل لنا دعاءين أو اجعلنا بين دعاءين. والسبب في ذلك أن دعاء الختمة مختلف عن دعاء القنوت. روي عن عثمان رضي الله عنه في الصلاة وجاء عن أنس وابن مسعود في خارج الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختم بهم القرآن فلذلك لم يدع دعاء الختمة حتى يقال إنه محدث، هو لم يختم ولم يدعو، لأنه ما قرأ بهم القرآن كله في الصلاة. وهنا لما كان ما قبل الركوع مكان للدعاء النازلة، وجاء عن السلف أن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة، فما قبل الركوع مكان للدعاء، فتركب من الدليلين أنه يدعو بالختم بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، كما فهمه الإمام أحمد والشافعي وسفيان وأئمة الإسلام كثيرة، ولم ومالك لم يعرف عن أحد من المتقدمين خلاف ذلك، بل قد قال جمع من أهل العلم هو شبه إجماع. لكن إذا دعا بدعاء الختم فينبغي أن يكون دعاء الختم بمناسبة ختم القرآن، لأن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة. ومن أحسن الختمات المنقولة ختمة شيخ الإسلام ابن تيمية التي تنسب إليه، موجودة، ففيها جوامع للدعاء بهذه المناسبة. أما تطويل دعاء الختم بأن يكون ثلث ساعة نصف ساعة بأدعية مكررة وهو لم يستعد للدعاء، فهذا أيضا من القصور في هذا الأمر العظيم. على كل حال، المقام هذا مقام كبير وعظيم، وأنا أوصي نفسي وأوصي كل من حمل نفسه أن يكون مؤذنا، أو الأعظم أن يكون إماما للناس، أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر من الحساب، لأنه إن عمل في الناس شيئا ليس محمودا فإن تقصيره سيكون عليه. فعلى الآئمة أن يلتزموا بطريقة السلف وبما عليه الفتوى، وأن لا يكثروا الاجتهادات في المساجد، وأنه إذا أشكل عليهم شيء فليسألوا عنه، فإنما شفاء العي السؤال. أسأل الله الكريم لنا جميعا أن يبلغنا الشهر الكريم شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم أقمنا فيه على تقواك والإخلاص لك، اللهم واجعلنا مدركين له على ما تحب وترضى، وبلغنا إياه وامنحنا فيه القبول والتوبة وقبول العمل والإقبال عليه والرغبة فيما عندك، إنك جواد كريم. كما نسألك وأنت أكرم مسؤول أن تغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وأن تجعل هذا الشهر الكريم شهر إجابة لدعائنا، وأن تغفر لنا فيه الزلات، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مجالس العلم في رمضان. إخوة الأحبة، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث استمعتم إلى الجزء الثاني والأخير من هذه المحاضرة القيمة، والتي بعنوان توجيهات للأئمة والمؤذنين لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى غدا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية
شهر رمضان، أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا،
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج عبد الرحمن ابن صالح العجالي.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.